بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخ وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عني ابن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار.
باب كتابة العلم.
قال الإمام رحمه الله: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سنان قال أنا أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
كمل.
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقاتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلا ألا وإنهم
وسلط
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل
أحد. عندك المؤمنون ولا المؤمنين؟
والمؤمنين.
إذا المؤمنين وسلط.
أحسن الله عليك. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله.
وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين.
وسلط. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم. إذا كان المؤمنين وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، هذا لأن فيه النسخ تختلف هنا. إذا المؤمنون وسلط ورسول الله، إذا المؤمنين وسلط عليهم، أي الضمير يرجع لله عز وجل.
أحسن الله. نعم. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. فقال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ فقال: اكتبوا له هذه الخطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله عقده لكتابة العلم. في الباب الذي قبله بين الإمام البخاري رحمه الله إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه وما ليس من فعله وما ليس من تقريره. في هذا الباب ذكر هذه الأحاديث ليبين أن العلم لا بد أن يقيد ويكتب حتى يحفظ وحتى لا يندرس. وهذه الأبواب كلها تصب في خانة الاهتمام بالعلم وبوسائل العلم. في هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله 4 أحاديث وذكرها متسلسلة متدرجة ومرتبة حسب منهجه في ذكر الأحاديث داخل الباب الواحد، وفي توزيعه للأبواب داخل الكتاب الواحد، وفي توزيعه للكتب داخل كتابه الصحيح. في هناك رواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله، والرواية الإمام البخاري رحمه الله لم يخرجها في صحيحه لأن له موقف منها. أخرجها الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يقطع الخلاف. بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث واضح فيه لا تكتبوا، وقد حمله العلماء على وجوه عديدة، منها أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، ومنها أن تكون يعني لا تكتبوا عني شيئا، أن تكون الكتابة للقرآن وللحديث في موضع واحد حتى لا يختلط، أن هذا وقت نزول القرآن، القرآن وحي والسنة وحي حتى لا يختلط الأمر. ومنها وهو واضح جدا من ترتيب الإمام البخاري لهذه الأحاديث أن هذا الحديث منسوخ، هذا أيضا وجه قوي جدا. في هذا الباب كما ذكرت ذكر 4 أحاديث وذكرها مرتبة حسب الدلالة. بدأها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل وقيل له: هل عندكم كتاب؟ والمراد بالكتاب مكتوب، هل هناك شيء مكتوب عندكم خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. والصحيفة هي الورقة المكتوبة، وهذا هو الشاهد. إذن هناك شيء مكتوب، كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الأحاديث كتبت، وهي أحاديث، هذه الصحيفة تشتمل على أحاديث كثيرة. ما ذكر هنا جزء مما تتضمنه هذه الصحيفة، وهناك أحاديث أخرجها الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهي كثيرة، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. إذن هناك علم محفوظ مكتوب، ولكن فيه احتمال أن يكون كتبه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال موجود. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وهذا أوضح، لأن فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه رجل من أهل اليمن فقال أكتب لي يا رسول الله، فقال أكتب لأبي فلان. أبو فلان ورد اسمه في رواية أخرى كما ستأتي عند المؤلف، هو أبو شاه، أكتب لأبي شاه. وهذا بعد النهي من الكتابة، وهذا واضح، فيكون ناسخا على القول الذي ذكرته لكم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و ما ذكره الإمام البخاري هنا من روايته فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. واضح؟ إذن كان يكتب، متى كان يكتب؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أنه لم يكن يكتب إلا وفيه عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك هناك طرق ذكرها الشراح منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، في تلك الطرق أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له، في الكتاب عنه أي في الكتابة عنه فأذن له. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وكذلك البيهقي في المدخل، وسنده حسن. وهذا أيضا واضح جدا. ختم الباب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه قصة طلب النبي صلى الله عليه وسلم أدوات الكتابة حتى يكتب لهم كتابا، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالكتابة هو بنفسه. ما ورد في القصة أنه لم يكتب ولكن أمر بالكتابة، والأمر كما سيأتي الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب كما فهمه البعض، بينما فهم البعض منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأمر للاستحباب. وما يدل على أن الأمر للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذه القصة 4 أيام، هذا كان يوم الخميس، ولم يعاود النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالكتابة بعد هذه القصة، مما يدل على أن الأمر لم يكن للوجوب. لاحظوا كيف أن الإمام البخاري رتب هذه الأبواب بهذه الدقة المتناهية في داخل الباب الواحد، وهكذا عودنا الإمام البخاري دائما في ترتيبه وتنسيقه بدقة متناهية لا تنسب إلا إلى التوفيق من الله عز وجل. إذن باب كتابة العلم، ذكر الحافظ بن حجر وكذلك وقبله الخطابي على ما أذكر، وذكر أيضا الحافظ العيني رحمهم الله، ذكروا أن العلماء أجمعوا على الجواز، جواز الكتابة، وإنما هذا كان في بداية عصر نزول الوحي، والسبب والأسباب في ذلك كان من الأسباب خوف الخلط بين الوحيين، والعلماء أجمعوا على جواز الكتابة، بل ذكر الحافظ بن حجر وكذلك العيني بل أجمعوا على الاستحباب، قال بل لا يبعد وجوبه في هذه الأزمان. لماذا؟ لقلة اهتمام الناس بالحفظ ولخوف الضياع والاندراس. إذن هذه المسألة ليست مطروحة الآن، كانت مطروحة في وقت معين وليست مطروحة الآن. الكتابة وتقييد العلم وحفظه بأي وسيلة كانت هذا مطلوب حتى لا يندرس العلم. حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف وهو البيكندي، قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن مطرف وهو ابن طريف الحارثي عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي، قلت لعلي هذا السند كوفي باستثناء الشيخ الإمام البخاري وهو البيكندي، بيكند منطقة فيما وراء النهر، فهو بلديه، بلدي الإمام البخاري رحمه الله، أما البقية فكلهم كوفيون. بالنسبة لسفيان ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه الثوري، وذكر قاعدة في من روى عن متفقي الاسم، هنا وكيع روى عن سفيان، وكيع ووكيع نفسه يروي عن الثوري وعن ابن عيينة، وهو من كبار تلاميذ الثوري ومن المكثرين عن الثوري، وروى عن ابن عيينة أيضا، ولكن شاركه أيضا في كثير من مشايخه، وتوفي بعده بسنة، لأن سفيان ابن عيينة رحمه الله توفي سنة 198، ووكيل توفي سنة 197، وسفيان الثوري توفي سنة 161. الآن نحن ما ندري، يعني وكيل يروي عن السفيانين، والسفيان والسفيانان يرويان عن مطرف، يعني كنا نرجع إلى الشيخ ونحدد، فوجدنا أن السفيانين يرويان عن مطرف، أما التلميذ فيروي عن السفيانين. فهنا هذه القاعدة مهمة جدا. أولا، إذا جهلنا التحديد هنا لا يضرنا، لأن كلا السفيانين جبلان، إمامان، ولا يضرنا الجهل. ولكن إذا أردنا التحديد فهذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر قاعدة مهمة جدا، وهي أن الراوي عن متفقي الاسم يحمل على من به خصوصية من الإكثار ونحوه، وكي مكثر عن الثوري. هذا أولا. هناك قاعدة أيضا ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمة حماد بن زيد، لأن ما يقال في السفيانين يقال أيضا في الحمادين، حماد بن زيد وحماد ابن سلمة. كثير من الرواة اشتركوا في الرواية عن الحمادين، والحمادان اشتركا في الرواية عن كثير من الرواة، نفس المسألة. فذكر أن الكبار، لأن حماد بن سلمة أكبر وسفيان الثوري أكبر، وحماد بن زيد أقوى ولكنه أصغر، أما هنا ليس هناك أقوى، كلاهما بالنسبة للسفيانين، أما الحمادين بالنسبة للدرجة درجة الثقة حماد بن زيد ابن الدرهم البصري أقوى وهو أصغر. ذكر الحافظ بن الذهبي رحمه الله أن الكبار من تلاميذ الثوري وتلاميذ ابن سلمة لما يذكرون يهملون، مثلا هنا وكيع عن سفيان، سفيان مهمل هنا، من هو؟ لأن هم يعرفون أن كبار التلاميذ مثلا وكيع أبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الرحمن المهدي وكذلك يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء الكبار لما يذكرون معروف أن سفيان هو الثوري، فلذلك يهمل. أما إذا روى عن سفيان الثوري الصغار يصرح، لأن هذا ليس على المعروف، فلذلك يصرح. والعكس، إذا روى وكيع وابن مهدي وغيره عن سفيان بن عيينة يصرح. واضح يا مشايخ؟ إذن هناك قرينة تدلنا، وهي أن نحمل على من به خصوصية في هذا الشيخ من الإكثار أو من الإكثار والملازمة، أو كونه من كبار التلاميذ أو من صغار التلاميذ. تعرفون ما بين الحافظ بن حجر وما بين الحافظ العيني رحمه الله، وسبحان الله بعض ما تقرأه مما كتبه العلماء يتمنى الواحد أن هذا العالم لم يشغل نفسه بهذا الذي تجد الحافظ العيني رحمه الله، وكلاهما من كبار أهل العلم، ولكن بالمقارنة يعني لا يصل الحافظ العيني رحمه الله إلى درجة ومكانة الحافظ بن حجر. ذكر الحافظ العيني رحمه الله هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ بن حجر، طبعا هو لا يسميه، يقول وقال البعض، ثم ذكر أن ما دام أن وكيع يروي عن السفيانين والسفيانان يرويان عن مطرف، فكيف تحدد يعني؟ قدح في هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ بن حجر، وهذا الذي ذكره الحافظ العيني رحمه الله لا طائل تحته، إنما من باب ما يكون بين الأقران، ونحن نستفيد من الجميع. عن الشعبي رحمه الله، وهو كما قلت عامر بن شراحيل عن أبي جحيفة، قلت لعلي هل عندكم كتاب، هكذا هنا في الجهاد عند البخاري رحمه الله، هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ واضح، هذا أوضح. وفي كتاب الديات، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ لاحظوا كيف أن هذا الصحابي يلح على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا التابعي يلح عليه أن يبين، وهذا السؤال لم يأتي عن فراغ، اشتهر في عصره، عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن هناك شيئا يختص به آل البيت، وتعرفون هذه السلسلة النكدة التي لا زلنا نعيشها. بعضهم قالوا هناك مصحف، مصحف فاطمة عند أهل البيت. طيب إذا كان مصحف فاطمة عند أهل البيت وهم قد أخفوه، أليس هذا عيب؟ في هذا مدح أو ذم؟ مصحف ويخفونه، أيضا وحي ويخفونه، هذا كله ليس مدحا إنما هو قدح، وليس كذلك. ولكن للأسف بعض الناس يتأثرون بمثل هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فماذا قال؟ قال لا، هكذا هنا في هذه الرواية. وفي الجهاد لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، بهذا التأكيد يحلف. مع ذلك هناك من يعتقد أن هناك شيئا مما اختص به آل البيت، إلا كتاب الله وهو عند الجميع، ليس هناك مصحف فلان ومصحف فلان، هذا عند الجميع كتاب الله عز وجل، واضح؟ أو فهم أعطيه رجل مسلم. هذا الثاني أو ما في هذه الصحيفة. وفي بعض الروايات أنه أخرج أوراقا من قراب سيفه، وأشار إليها إلا ما في هذه الصحيفة. والصحيفة كما قلت هي الورقة المكتوبة. إذن هناك شيء من العلم مكتوب. لم يكتفي هذا السائل، طبعا الذين سألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم عدد منهم، هذا منهم الأشتر النخعي من أشهر قواد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله أيضا، وسأله أيضا واحد آخر نسيت اسمه. ولما قال له أو ما في هذه الصحيفة لم يكتفي به. قلت فما في هذه الصحيفة، يريد أن يعرف التفاصيل، لأنه قد يقال أن ما في هذه الصحيفة شيء يختص به آل البيت، انتهينا. إذن هناك شيء لن يعرفه إلا أبو فلان فيما سيأتي، واضح؟ قال العقل وفكاك الأسير، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. طبعا في الصحيفة كما قلت غير هذه الأمور أيضا، نقلها الحافظ بن حجر بالتفصيل، وذكر أن الرواة رووا وذكروا ما حفظوه مما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه من مشتملات هذه الصحيفة، مما تتضمنه وتشتمل عليه هذه الصحيفة. إذن لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. الفهم هو جودة الذهن، وهذا الفهم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، هذا الفهم لا يكون إلا بالتدبر في النصوص. وقد ذكر رحمه الله فائدة غريبة جدا، أنا أراها غريبة، ليس لا أقول غريبة للتقليل من شأنها، وإنما هي هذا التنبيه لم أجده إلا عنده. يقول الشيخ رحمه الله، يقول أو فهم أعطيه رجل مسلم، أي في كتاب الله، والناس يختلفون في الأفهام اختلافا عظيما عظيما، فقد يوجد بعض الناس يفهم من آية أو حديث 5 أحكام، وآخر يفهم 10 أو 20 أو أكثر، وهذا شيء معروف. طبعا هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، ثم ذكر مثالا. ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله بأوضح من هذا وبأكثر تفصيلا من هنا، ثم ذكر مثالا له، وهذا المثال قصة ضيوف إبراهيم عليه السلام، القصة التي ذكرت في سورة الذاريات. واستنبط منها أحكاما كثيرة جدا، تستغرب من أين هذا الفهم. سبحان الله، هذه النعمة، ولا تكون إلا بالتدبر بعد فضل الله عز وجل. يقول الشيخ هنا وهذا شيء معروف، ولكن كيف نصل إلى الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المهم الذي يريد أن يقول. نقول نصل إليهما باتباع ما أرشد الله إليه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فيتدبروا، فنتدبر الآيات ونتفهمها حتى ينقدح في أفهامنا ما يشاء الله، وما عجزنا عنه راجعنا عليه كلام العلماء. ولهذا أحث طلبة العلم على أن يحاولوا قبل كل شيء فهم الكتاب والسنة من عند أنفسهم. أولا سبحان الله، ألا ترون أن بركة الكتاب كأن الشيخ يدرسنا الآن، أليس كذلك؟ وهذه الكتب التي أمامكم نقرأها ثم نستفيد منها ونفيد الناس منها، أليس كذلك؟ فلذلك حاولوا أن تقيدوا ما ترون أنه مفيد لطلاب العلم، وما تدري تكون قد رحلت عن هذه الدنيا وعلمك يتداول. الآن كأن الشيخ يدرسنا. يقول: ولهذا أحث طلبة العلم على أن يحاولوا قبل كل شيء فهم الكتاب والسنة من عند أنفسهم، ثم بعد ذلك يعرضون ما فهموه على ما فهمه سلف الأمة، فإن طابق فهو من نعمة الله تعالى، وإن خالف فالصواب مع السلف. أما كون الإنسان كلما أراد معنى آية ذهب لكتب التفسير فإنه يبقى لا يعرف القرآن. ما رأيكم في هذه الفائدة؟ فإنه يبقى لا يعرف القرآن، ويكون إمعة لا يقول إلا قول من سبقه. ليس عيبا أن تقول قول من سبقه، ولكن أين تدبرك وأين جهدك وجهدك في التفهم والتدبر؟ مطلوب منك. لكن يقول الشيخ: ما دمت طالب علم فحاول أولا أن تفهم النص بنفسك، ثم تعرض ما تفهم على من سلف من العلماء. واضح؟ ثم ذكر أيضا فائدة في نفس السياق: إذن إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. العقل هو الدية، وسمي عقلا لأن هذه الأموال التي تؤدى إلى أولياء القتيل كان يؤتى بها فتعقل وتربط على أفنية ديارهم. وفكاك الأسير أي الحث على تخليص أسار المسلمين من أيدي العدو، هذا أيضا تحث الشريعة عليه، لأن هذا الأسير ما ذنبه؟ هو أسر في سبيل الله. فلذلك على الأمة، على المسلمين أن يجتهدوا في فكاكه من الأعداء، وفكاك الأسير وفكاك الأسير. ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا أيضا على العموم، لا يجوز قتل المسلم بالكافر، هذا مذهب الجماهير من العلماء. الشاهد هنا في هذا الحديث، الشاهد وين؟ نعم، أن هناك علم مكتوب. الذين سألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم قيس بن عباد، عباد بضم العين، والأشتر النخعي، وحديثهما في النسائي. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، والذين رووا له عن أتباع التابعين، قال: حدثنا شيبان. الشيبان هو النحوي، والنحوي هنا نسبة إلى القبيلة. وذكر ابن الملقن رحمه الله، أنا ذكرت لكم أن الشروح كل شرح له مزايا، من مزايا شرح ابن الملقن رحمه الله أنه بالنسبة لتراجم الرواة يبدع فيها، ويذكر ويهتم بهذا اهتماما خاصا. مثلا شيبان، هذا الاسم، أو شيبان ابن فلان، هذا الاسم هل يوجد غيره في رواة الشيخين أو في رواة الكتب الستة؟ يهتم بهذا جدا. أنا لم أجد غيره يهتم مثله في هذا الباب. وذكر أن شيبان نسبته إلى قبيلة النحو، النحو بن شمس. وذكر أن المعروفون، أن المعروفين بهذه النسبة هذا وأخوه، أما البقية ليس هناك من أهل العلم في القبيلة من نسب إلى هذه القبيلة النحوي. فلذلك غير هذين يكون منسوبا إلى ماذا؟ إلى الصرف ولا إلى البلاغة؟ ها؟ إلى النحو، النحوي، وهذا منسوب إلى قبيلة النحو، النحو بن شمس. يقول: حدثنا شيبان عن يحيى، وهو يحيى ابن أبي كثير. استطرادا ذكر أن يحيى ابن أبي كثير لا يوجد في الشيخين غيره، لا يوجد في الصحيحين غيره. أنا أبي سلمة، هناك يحيى بن كثير، أما يحيى بن أبي كثير أنا أبي سلمة، أنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. الحديث كما تذكرون سبق قريبا هذا الحديث، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته. الراحلة، التاء هنا للمبالغة ليس للتأنيث، وبالتالي الراحلة هذه تطلق على الجمل وعلى الناقة. والراحلة هي الناقة أو الجمل النجيب الذي يختاره الرجل ركوبه وأسفاره، والتاء هنا للمبالغة مثل العلامة راوية، وليست الناقة بأولى من الجمل بالنسبة لي. فراكب راحلته فخطب، أي خطب راكبا. ومن هنا أخذ العلماء أن من المسنون، من السنة، أن يخطب الرجل على مكان عال، سواء كان منبرا أو كان راحلة، الآن سواء كان سيارة أو غيرها من الوسائل. فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين. هنا في رواية أبي ذر وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون هكذا وهكذا في نسخة الحافظ بن حجر وغيره في أكثر النسخ وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون. في بعض فروع اليونينية كما هو عندنا وسلط عليهم رسول الله عليهم الضمير يرجع إلى من؟ على أهل مكة. وسلط عليهم رسول الله ومن هنا استنبط العلماء أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عنوة. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. طيب إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وهم في ذلك الوقت كفار، والذين جاءوا أصحاب الفيل كانوا ينتسبون إلى ديانة النصرانية، إذن هم أولى بنصر الله عز وجل أليس كذلك؟ ولكن الله عز وجل نصر من؟ نصر هؤلاء الكفار لكونهم أهل الحرم. والله عز وجل حبس الفيل والقتل هذا وهم إذاك كفار، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد. الآن كيف تستحل حرمة مكة؟ هذا الذي يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله، هكذا عندكم؟ من الذي تختلف نسخته عن هذا؟ ايش عندك؟ ما سمعت؟ اي نسخة هذه؟ وريني نسخة. ها؟ ايش؟ أعطني. طيب ومن نسخته؟ وين؟ طيب على كل حال ما ورد في نسختنا ليس دقيقا وهو أقرب إلى الخطأ، وما في هذه النسخة أصح، ولذلك هو الذي ما في تلك النسخة هو الذي ورد في رواية أبي ذر. واضح؟ في بعض النسخ هكذا قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم واجعلوه على الشك الفيل أو القتل، وغيره يقول الفيل هكذا. هذا الذي قرأته هذا الذي في عند ابن عساكر وأبي ذر يعني عند أبي ذر وابن عساكر وأبي الوقت وغيرهم، وهذا هو الصحيح. أما ما في نسختنا فليس دقيقا. لماذا؟ هنا قال شك أبو عبد الله، الشك ليس من أبي عبد الله الذي هو الإمام البخاري، الشك من شيخه، واضح؟ ولذلك الإمام البخاري هنا برأ ساحته، لأن إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، يقول هذا الشك ليس مني، هذا الشك من أبي نعيم وهو شيخه، كذا قال أبو نعيم. ثم يقول البخاري تأكيدا: وجعلوه على الشك، إذا كنتم ترون عن أبي نعيم فجعلوه على الشك، لأنه لم يجزم، أبو نعيم لم يجزم، واضح؟ ثم يقول: وغيره يقول الفيل، أي بغير شك. من غيره؟ من شارك أبا نعيم في الرواية عن شيبان، ومن شارك الشيبان في الرواية عن يحيى بن أبي كثير، هؤلاء يقولون الفيل بدون تردد وبدون شك، واضح؟ إذن ما في نسختنا ليس دقيقا. وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، ألا، هذه الكلمة للتنبيه، وإنها، هذا تأكيد، لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، هكذا عندنا في هذه النسخ، ها؟ وفي بعض النسخ ولن، ليس في بعض النسخ، فيما سيأتي في اللقطة أظن برقم 24-34، يعني 2434، هناك ولن، ها، وهذا أنسب. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، هذا أنسب، واضح؟ هذا كله تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر على الحرمة. لم يكتفي بهذا، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. سبق قريبا أن هذه الساعة، نقلت من رواية الإمام أحمد في مسنده وغيره، أن هذه الساعة كانت من طلوع الشمس إلى العصر، والإذن كان للقتال فقط لا لقطر الشجر. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، هي الآن حرام، ومن حرمتها لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. من حرمتها أنها لا يختلى شوكها، لا يختلى أي لا يقطع ولا يحصد، يقال اختليته إذا قطعته، ويقال خليت الخلا، الخلا مقصور إذا قطعته، والخلا مقصور الرطب من الكلأ، واضح؟ الرطب من الكلأ. لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، لا يعضد أي لا يقطع، لا يقطع. سبق في الحديث الذي سبق قريبا برقم 107 في نسخة التأصيل، نفس لا يعضد لا يوضد. ذكرت هناك أن لا يوضد معناه لا يقطع بالمعضد وهي آلة كالفأس أو سيف يمتهن لقطع الشجر. ولا تلتقط ساقطتها، ساقطتها من السقوط، فالمراد بها اللقطة. إلا لمنشد، إلا لمنشد، المنشد هو المعرف، والإنشاد التعريف. وفي فيما سيأتي برقم 1349 لفظ الحديث ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها، وهذا فيه تعريف المنشد. المنشد هو الذي يعرف، والإنشاد كما قلت هو التعريف، والإنشاد هو رفع الصوت به، ولذلك يطلق على إنشاد الشعر. التعريف بلقطة الحرم ليس مقيدا بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو بمئة سنة أبدا، هذا له حكم خاص. يظل يعرف بها طول حياته، ثم إذا توفي أولياؤه يعرفون بها طول حياتهم، إذا توفوا ينتقل الدور إلى من بعدهم ثم إلى من بعدهم، لا يملكها أحد. هذا خاص بلقطة الحرم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة أيضا، أنه الآن إذا وجدت مثلا 100 ريال، إذا تركتها فكثير من النفوس ما تدري قد يقول الأولى أن يأخذها ويسلمها لجهات مسؤولة، هناك جهات مسؤولة، وبالتالي يفتك من تبعة الإنشاد طول حياته، ثم سيورث هذا، وأيضا يكون قد أدى مسؤوليته أمام هذه اللقطة، لقطة الحرم. فعلا ما ذكره وجيه، ولا تعلن عنها قد يعني قيمة الإعلان قد يستنفد، قد تستنفد هذا المال. على كل حال هذا خاص بلقطة الحرم. يقول ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين. فمن قتل فهو بخير النظرين، من المقتول هنا؟ ليس صاحب خير النظرين، إنما هو قتيل له. فلذلك في بعض النسخ هنا ذكر القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري أن في نسخة الصغاني، نسخة العلامة الصغاني، فمن قتل له، وأنا عندي هذه النسخة، نسخة الصغاني هذه 4 مجلدات رأيته، هذه النسخة وصلتني هدية من فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر العجمي، صلى الله عليه وحفظه، وهو بدوره قد وصلته هدية من الشيخ نظام محمد يعقوبي، صلى الله عليه وحفظه، جهوده في طبع، وجهودهم في طبع هذه الكتب وفي توزيعها جهود كبيرة ومباركة، صلى الله أن يجزيهم خير الجزاء. هذه النسخة من نسخ الصغاني، نسخة الإمام الصغاني، ولكن فر العلامة الوسطاني توفي سنة 858، يعني معاصر للحافظ بن حجر. والنسخ العلامة الصغاني لها فروع، وقد أخبرني شيخي الشيخ العلامة ثناء الله الزاهدي أن هناك خلافا بين هذه الفروع، أن هناك خلافات وفروقات بين هذه الفروع، وهو عاكف على الجمع والتحرير في هذه المسألة حتى يخرج بنسخة متقنة. في هذه النسخة التي أمامي ليس فيها هذا الذي أشار إليه القسطلاني، والقسطلاني كما تعرفون القسطلاني رحمه الله ممن يهتم بالنسخ. وبالمناسبة هذه النسخة أيضا وصلتني هدية من فضيلة الشيخ محمد ناصر العجمي، وأيضا طبعها الشيخ نظام محمد يعقوبي. هذه النسخة مخطوطة، هذه مكتوب هنا نسخة المحدث شمس الدين الغزولي، وهو صاحب الفرع اليونيني الذي اعتمده القسطلاني في شرحه. لازلنا نتحدث عن قوله فمن قتل. إذن قد يكون هناك فرع آخر فيه الكلمة هذه فمن قتل له، كيف عندك؟ هذا سنأتي إليه. ذكر الحافظ بن حجر قال كذا وقع هنا، وفي يقول وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم نفسه. هنا الرواية عن من؟ عن أبي نعيم بهذا الإسناد، فمن قتل له قتيل، فمن قتل له قتيل. إذن انتهى الإشكال، واضح؟ جاء الحافظ العيني رحمه الله وأشغل نفسه وأن هذا لا يصح وأن كذا وأن كذا وأن كذا، سبحان الله، وأن هناك تقديرا. وطبعا ما ذكره العيني رحمه الله استحسنه القسطلاني رحمه الله، وأنا أستغرب يعني نفس الرواية فيها هذا فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، انتهى، أليس كذلك؟ ها؟ رحمهم الله، فهو بخير النظرين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفسير هذين النظرين أنهما إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، يعني إما الدية وإما القصاص، فأيهما أنسب وأحسن له لمن؟ لولي القتيل يسلكه، إما أن يأخذ الدية وإما أن يطلب القصاص. فمن هناك أيضا نظر آخر وهو العفو له، وهناك نظر رابع وهو أن يصالحه على شيء، إذا صالحه على شيء أقل من الدية واضح يجوز، مثل الدية يجوز، إذا صالحه على أكثر من الدية المقررة قال ما أريد، أريد أكثر. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا إذن يجوز. لماذا؟ لأن الجاني له أن يرفض حقك هذه الدية المقررة شرعا، ما تريد الخيار الآخر وهو القصاص، ولكن إذا لم يكن يريد القصاص له أن يفك نفسه بما، واضح؟ ولكن النظرين المذكورين هنا القتل أو العقل الدية أو القصاص، وهذا مذهب الجماهير. والحديث هنا نص، مع ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن له العفو والقصاص، أما الدية فلا ينتقل إليها إلا برضا الجاني. الجاني إذا رضي بذلك ينتقل إليها، وهذا خلاف هذا الحديث، خلاف النص، وهذا مذهب الكوفيين، هذا مذهب الكوفيين، مذهب الأحناف وغيرهم، ومذهب الجماهير على ما في هذا الحديث من النص الواضح. فجاء رجل من أهل اليمن، نحن إلى الآن ما وصلنا إلى الشاهد. فجاء رجل من أهل اليمن، سيأتي في اللقطة أن اسمه أبو شاه، أبو شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله. سبحان الله، كما عرفنا بعض الأسئلة كأن هذا السائل يسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن الأمة كلها فوضته. هذا اليمني يأتي من هنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، واستفدنا منه هذه الفائدة. وهكذا كثير من الأسئلة يكون فيها إحسان من السائل إلى أمة محمد بكاملها صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تستصغروا شيئا من الفائدة. كثير من الكتب تقرأون في مقدماتها أن هناك سائلا سألني من لزمت إجابته، فنحن نستفيد من هذه. هذا اليمني سأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا، هذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الكتابة. فقال، هذا هو الشاهد، فقال رجل من قريش فيما سيأتي من اللقطة، فيما سيأتي في كتاب اللقطة في هذا الحديث نفسه، أنه هو العباس بن عبد المطلب. أيضا سؤاله استفدنا منه رضي الله عنه وأرضاه، فقال رجل من قريش إلا الإذخر، الإذخر حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت، معروفة، وتستخدم أيضا في القبور وفي، يقول إلا الإذخر يا رسول الله، استثني هذا لأن حاجتنا إليه كبيرة جدا. لماذا؟ فإننا نجعله في بيوتنا في السقف وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، في بعض النسخ بالتكرار وفي بعض النسخ بدون تكرار، وكلاهما في نسخ متقنة، إلا الإذخر، إلا الإذخر. ذكر كثير من العلماء أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد فيما ليس فيه نص. وهذه المسألة تبحث في أصول الفقه. وهذا قد يكون، هذا الاستثناء قد يكون وحيا وقد يكون اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله، أظن هذا غير موجود عند بعضكم، قال أبو عبد الله، موجود في أكثر النسخ، هذا غير موجود في أكثر النسخ، نسخة أبي ذر وغيرها، هذا الذي أقوله غير موجود. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف، لأن في بعض الألفاظ في رواية عند صحيح الإمام مسلم يفادى، فلذلك ينبه الإمام البخاري أن هذا يقاد وليس يفادى، يقاد بالقاف. هذا بالنسبة للتفسير. ثم قال: فقيل لأبي عبد الله، أبو عبد الله هنا هو الأوزاعي، الأوزاعي، لأن الأوزاعي ممن روى هذا الحديث. فقيل له: أي شيء كتب له؟ ما الذي طلبه أن يكتب وما الذي كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة في اللقطة، كتاب اللقطة عند البخاري، عن الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي؟ ما معنى؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا لي، أي هذه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فيه شاهد لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله من جواز كتابة العلم، والعلم هنا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن الاختلاف ليس في كتابة المصحف، إنما هذا الخلاف كله والموضوع كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمرو، حديث أبي هريرة وقصة عمرو رحمه الله، يرحمك الله. يقول: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. قلت لكم مرارا أن هناك من لم يروي إلا عن ابن عيينة الصغار، الإمام أحمد، مسدد، علي بن عبد الله المديني، وهؤلاء قتيبة بن سعيد، إذا ورد هؤلاء فهو ابن عيينة. وكذلك في الشيوخ الزهري، إذا كان سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثوري رحمه الله لم يروي عن الزهري. قال: حدثنا عمرو وهو ابن دينار، قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه، أخوه همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. إلا عنه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مني. هذا فيه جزم من هذا الصحابي الجليل أنه أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزمه في مكانه. روى عنه أكثر من 800 تابعي، كما ذكره البخاري في ترجمته، وهو أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وسبق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الحديث عنه حديث شيق جدا، وسيأتي أيضا في باب حفظ العلم سيأتي الحديث عن هذا الصحابي الجليل. وتجدون أهل البدع كل أدلى بدلوه في التقليل من شأن هذا الصحابي الجليل. لماذا؟ لأن أحاديثه الكثيرة هذه تصدم جميع المبتدع. ما من مبتدع إلا وقد اصطدم بأحاديث يرويها أبو هريرة، جميع المبتدع. فلذلك ما من مبتدع إلا وفي قلبه شيء من هذا الصحابي الجليل. وحسب توغله في البدعة، يقول: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، أي هو أكثر حديثا عني، أكثر حديثا، يعني إذا قورن حديثي بحديثي فحديثه أكثر. والسبب: فإنه يكتب ولا أكتب. في مسند أحمد والمدخل للبيهقي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في الأخير: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له. والحافظ بن حجر حسن الإسناد. طيب، ما هذا؟ ذكر الحافظ بن حجر أن الذي انتشر عن أبي هريرة رضي الله عنه مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو، وذكر سببين لتصدي أبي هريرة لذلك، هذا السبب الأول، ومقامه بالمدينة النبوية هذا السبب الثاني، بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه من زهاد الصحابة، من المعروفين بالزهد، وقصته في سؤاله، قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه معروفة. إذن لم ينبري ولم ينبعث ولم يخصص نفسه ووقته للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي هريرة. أبو هريرة هذا شأنه، وهذا الذي يشغله كما سيأتي أيضا في حديثه، أن غيره انشغل بما انشغل، أما هو فشأنه فقط التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه لم يخرج من المدينة، أما عمر رضي الله عنه ذهب بعد الفتح، ذهب إلى مصر وذهب إلى الطائف ولم يمكث في المدينة. وبالتالي أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عنه على الإطلاق من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه المتابعة أخرجها عبد الرزاق الصنعاني عن معمر في المصنف. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي من الطبقة الأولى من تلاميذ ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، لما اشتد به وجعه أي في مرض موته كما سيأتي. وكان هذا يوم الخميس، وكان قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، ائتوني بكتاب أكتب، جواب أكتب لكم كتابا. المراد بالكتاب الأول أدوات الكتابة، أدوات الكتابة. في رواية مسلم: ائتوني بالكتف والدوات، وهي أدوات الكتابة، كأنه يقول لهم ائتوني بقلم وورق، هي أدوات الكتابة. والكتف هو عظم الكتف، كانوا يكتبون عليه. ائتوني بكتاب، أي أدوات الكتابة، أكتب لكم كتابا، وهو الكتاب، لا تضلوا بعده، لا تضلوا بعده. ائتوني، هذا أمر، وقد انقسم الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم لهذا الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب. الذي فهمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فهمه أن الأمر للاستحباب، ونظر رضي الله عنه إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فيه صلى الله عليه وسلم من الإرهاق الشديد ومن شدة المرض، ومع ذلك يفكر فيما يصلح أمته صلى الله عليه وسلم، فرأى رضي الله عنه أنه لا يمكن من مزيد الإرهاق، وعلمه رضي الله عنه بحاله واجتهاده وفهمه لا شك أنه مقدم على فهم غيره من الصحابة، إلا أن يكون هناك أبو بكر، وبالتالي لا شك أن فهمه وعلمه وحكمه وعلمه بالحال مقدم على ابن عباس رضي الله عنه بمراحل وبمراتب. طيب، فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، وهو في هذه الحال. طبعا كما تعرفون، عمر رضي الله عنه بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كاد يعترف بموته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هل ظن أن هذا مرض موته؟ بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعترف، وكان يهدد بسيفه، حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه وقال قولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإنه حي لا يموت، وما محمد إلا أفإن مات أو انقلبتم على عقابكم. يقول عمر: كأنها أول مرة تنزل هذه الآية، والناس مراتب في العلم وفي الفهم. لما يكون أبو بكر رضي الله عنه فيستسلم عمر، أما عند عمر فغيره، حالهم معه كحاله مع أبي بكر. واستصحبوا هذه الأمور كلها وقارنوها بما يقال في هذه الرواية إلى الآن. وكأن عمر رضي الله عنه كان يعرف أن هذا مرض موته، وكأن الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا معينا وقد علمه عمر ثم منعه. هذه السلسلة من المهازل لازلنا نسمع بها. عمر رضي الله عنه بعدما مات، كما قلت ما كاد يعترف بموته، ليس في خلده أبدا أن هذا مرض موته، لا هو ولا غيره من الصحابة. الصحابة يستبعدون أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو في هذه الحال. واضح؟ طيب، ما الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه؟ اختلف العلماء في ذلك. ذكر الحافظ بن حجر في ذلك أقوالا، منها أنه كان يريد الأحكام ورجح هذا الأحكام. وفي كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يرجح هذا أيضا، لأنه ماذا قال؟ وعندنا كتاب الله، ليس هناك غموض في الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض والحال لا تستدعي هذا التكلف وإيقاره في المشقة والعنت. وهناك من قالوا لا، كان يريد أن يكتب أسماء الخلفاء، وهذا رأي كثير من العلماء، منهم ابن عيينة رحمه الله. يقول ابن عيينة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته وكان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: ادري لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا. حتى أكتب ماذا؟ كتابا. وهذا الكتاب الذي يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ يقول: حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل. هذا يقول قولا وهذا يقول قولا، وهذا يتمنى شيئا وهذا يتمنى شيئا. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لو كتب هذا الذي كان يكتبه وهذا فيه إرغام، واضح؟ إما هذا أو هذا. طيب، فاختلفوا وكثر اللغط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. لو كان الأمر للوجوب هل كان يقول قوموا عني؟ ألم يختلف معه أو خالفه عمر رضي الله عنه في قصة الحديبية وراجعه وهو مغضب؟ هل التفت إليه؟ لماذا؟ لأن الأمر جد، وهنا إرشاد قوموا عني. ليس هذا فقط، بعد ذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام ولم يراود الأمر بطلب أدوات الكتابة، بما يدل على أن فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الفهم. ولا ينبغي عندي التنازع، قوموا عني. فخرج ابن عباس. فالفاء للتعقيب مع الوصل، واضح؟ ثم كلمة ثم تأتي للتعقيب مع الفصل. ف هذا السياق يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما خرج من ذلك المجلس مغضبا، وليس هكذا، ليس هكذا، لأن من روى هذا الحديث عن ابن عباس من؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ولم يكن شاهدا لهذه القصة، إنما ذكر له ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة فيما بعد. إذن لم يخرج ابن عباس من تلك القصة مغضبا، لا، فخرج أي من المكان الذي كان فيه عند التحديث، خرج من المكان الذي حدثني فيه، خرج يقول إن الرزية، الرزية المصيبة، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، هذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كما ذكرنا أين اجتهاده من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا شك أن اجتهاد عمر مقدم على اجتهاد أمثال ابن عباس رضي الله عنهما بمراحل، فعمر أفقه منه وأعلم منه وأحكم منه وأعلم منه بدلائل الأحوال، ولا شك أن الصواب معه، واضح؟ إذن لا رزية هناك، إنما هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. وكما تعرفون الصحابة يختلفون في مراتب الاجتهاد، ومقام ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك مقام لا يكاد يصله كثير من الصحابة، إلا أنه لما يأتي إلى عمر، لما يأتي إلى من؟ إلى عمر، فعمر هو ذلك الصحابي الذي لا يتقدمه إلا أبو بكر، واضح؟ وابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وإمام المفسرين، ولكن الله عز وجل فاوت بين عباده بما شاء من فضله وكرمه وعدله. إذن لا رزية هنا، إنما هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.